كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
ما خلف اقرأه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكثر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض. قيل: وما بركات الارض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، هذا الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه لما قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خير، كما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا يحتمل أنه ينزل عليه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم ينزل عليه لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه. والشيء إذا ورد على النفس وله وقع عظيم فإن الإنسان يتأثر ويعرق، كما حصل لمالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه، انتبه يا ولد، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق ظهر عليه يبش عرقا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والرواية المسندة عنه: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن الأول هو المشهور عنه وهذا هو المسند عنه. على كل حال، أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أنزل عليه كما ظن الصحابة، ويحتمل أنه لشدة وقع هذا السؤال حصل له ما يحصل لغيره من البشر. المهم أنه قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع، يعني لم يخف نفسه، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صمت وجعل يمسح عن جبينه ربما يهاب بعض الناس أن يقول أنا السائل، خوفا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يوبخه. ولهذا قال أبو سعيد: حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين قال هذا القول حمدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. الله أكبر، الوسائل لها أحكام ومقاصد، الخير لا يأتي إلا بالخير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة مضطردة قعدها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، والشر لا يأتي إلا بالشر. طيب، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة يعني أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه مثل ما تشتهي البهيمة الزرع الأخضر. حلوة في المذاق، فهو جميل في النظر لكونه أخضر، حلو في المذاق. فإذا كان جميلا في النظر حلوا في المذاق فالنفوس سوف تنكب عليه. ثم قال: وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم في بعض الروايات وإن مما أنبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني إن بعض ما ينبته الربيع يقتل تأكله البهيمة فيقتلها، يعني بمعنى أنه مثلا يحصل فيها انتفاخ في البطن حتى ينتفخ بطنها وتموت، وهي يقال إنها أكلت إيش؟ الربيع العشب، لكن أكلت فماتت، فماتت منه. إنما ما يقتل حبطا أو يلم، ثم قال إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضرة، يعني التي تأكل بهدوء ولا تأكل كل ما أمامها، لأن التي تأكل كل ما أمامها ربما تأكل شيئا إيش؟ يقتلها، يقتلها، لكن آكلة الخضرة التي تأكل ما تنتفع به فقط، والخضرة لينة ما فيها قسوة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، امتدت توسعت، والخاصرة أسفل البطن، يعني إذا شبعت شبعا كاملا، منين؟ من الخضرة، من الخضرة، مو من كل ما هب ودب، ليس من كل ما ترى من الربيع، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت عندنا، نعم، وثلطت وبالت. هذه لما أن شبعت امتدت خاصرتها من الشبع خرجت إلى الشمس، استقبلت الشمس ثم اجترت، وأنتم تشاهدون البهائم تجتر، هذا الاجترار بإذن الله يسهل الهضم، فثلطت وبالت، إذن خرج ما يضر من هذا الأكل اللي أكلت، بماذا؟ بالبول والثلط. وش بقي الآن؟ بقي النافع، جسمها خلى من الخضرة تعود، ولهذا قال ثم عادت فأكلت وهلم جر، تأخذ باحتياط ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع ثم تعود فتأكل، فصارت تنتفع انتفاعا تاما بالربيع. أما الثانية التي تأكل كل ما رأت، فإن مما تأكل ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب أن يقتل. يقول عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال حلوة، اللهم صل وسلم عليه، حلوة يعني وخضرة، لكن ربما أن الراوي نسي أو تكون في رواية أخرى، لأن في أول الحديث يقول إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. الله أكبر. المال مصدر ومورد، مصدر ومورد، لا بد أن يكون مصدره بحق ومورده بحق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق، نعم، لم ينفعك. طيب، وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد، وإن أخذته بحقه ووضعته في حقه صار خيرا، صار خيرا. فالمال ينقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام، قسم يأخذه بحقه ويضعه في حق، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في باطل، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في حق، وقسم يأخذه بحق ويضعه في باطل. من السالم؟ الأول، الذي يأخذه بحقه ويضعه في حق. إذن عليك يا أخي أن تقتصد في تحصيل المال وأن تقتصد في تصريف المال، فإذا قدرنا أن شخصا من الناس أخذ المال بحق، ولنقل إنه موظف يؤدي الوظيفة كاملة ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل، فأخذ المال، هذا أخذ بحق، لكن صار يصرفه في باطل في أمور محرمة، يصرفه في أمور محرمة، ربما يصرفه في غير أمور محرمة لكن يسرف في الإنفاق، نقول هذا أخذه بحق ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص، يعني جزاء وفاق. إذن لابد أن الإنسان يرتب أموره في المال تحصيلا وتصريفا وتمويلا. وبهذا نعرف أن من أعطي فوائد ربوية وأخذها فإنها لا تنفعه. ليش؟ لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق. والربا كما تعرفون أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربوية ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق فإنها لا تنفعه، بل يكون قد عصى الله عز وجل في أخذها. وإذا قدر أنه تخلص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة ثم يحاول أن يطهر يده منها. إنسان قام يخبط بالعذرة بيديه ثم قال الناس تلوثت يدي بالعذرة، وش نقول له؟ أغسل. لكن خير من ذلك أن نقول لا تأتي العذرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ليش أنك تأخذها؟ وهذا ضيع وقت، وفي أيضا مفاسد كثيرة ترتب عليه، منها أن من رآه يأخذ سوف يقول هذا حلال، أخذ فلان وأخذ فلان، ولا يعلمون أنه يصرفه في أمور أخرى. على كل حال ليس هذا موضع بس هذه المسألة، لأنها ربما تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لكن قصدي أن الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه في من أخذه بحقه ووضعه في حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأخذ بغير حق سبحان الله كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا مجرد، إذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار والعياذ بالله منهوما، منهوما في طلب المال، لو يأتيه الملايين فقلبه فقير، فقلبه فقير حتى لو يأخذ كل ما أموال الناس، لأنه كما قال الرسول كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
نعم، هذا سبق الكلام على أوله، أما قوله يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، المعنى أنهم يشهدون ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين، فينتهكون شيئين: أولا الشهادة بغير الحق، والثاني اليمين الكاذبة، فتجد يقول والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول أشهد بالله والله إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يكون يحلف على ما أشهد به، أحيانا تسبق اليمين الشهادة وأحيانا تسبق الشهادة اليمين. الله المستعان. نعم، يعني إذا رأيت الآن بعد 3 قرون تغير الأمة وتنزل الأمانة إلى خيانة، فقد مضى على 3 قرون كم 11 قرنا، فإذا كان التغير وفي صدر الأمة في 3 قرون يصل إلى هذا الحد، فما بالك بالتغير في هذا الوقت. وهذا مما يوجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة وأداء الشهادة. نعم
شيخ.
نعم.
الطائفة المنصورة يستثنون هذا الحديث ولا؟
الطائفة المنصورة ليسوا بشيء بالنسبة للأمة عموما، بالنسبة للأمة عموما ليسوا على يعني ليسوا بشيء. وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي ليست يعني العبرة بالعموم. نعم. لا لا، هذه الزيادة بعضهم أنكرها، بعضهم أنكرها وأنا صح. والصحيح أنها ليست مخصوصة بأرض. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس
من
ياتي بالشهاده قبل ان
يسالها. نعم. الا انبئكم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها. هذا يكون عنده شهاده. اما الحديث اللي معنا يراد بهم شهداء الزور الذين يشهدون ولا يستشهدون. اما الذي قلت فهو عنده شهاده حق، لكن من مبادرته بادائها ياتي بها قبل ان يسالها. أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، كما لو أقر شخص لآخر بدين وأنت تسمع ونسي هذا صاحب الحق أنك تسمعه، أو أنت تمشي وراءه وتسمعه يقر له به وهو لم يعلم بك، ففي هذه الحال تشهد قبل أن تستشهد، إما أن تخبر صاحب الحق أو أن تخبر القاضي. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوس يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش شقيق هكذا يا شيخ.
نعم.
يقول عن الأعمش شقيق.
لا عن أبي وائل.
إيش عندي أنا؟ عن الأعمش شقيق عن أبي وائل.
كيف يعني ساقط عندنا الراوي هذا؟
لا يا شيخ عن لازم تسوق.
عن شقيق أبي وائل.
عن شقيق أبي وائل.
طيب أنا ما عندي عن شقيق ولا عندي شقيق وحدها أيضا. شو؟
عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل، لكن في الشقيق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق بن سلمة.
صار الأصل ما في الشقيق. هنا
عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث هذا أيضا فيه الحذر من الدنيا والانشغال بها كما فعل خباب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت وإن لم يدع به الإنسان يضر إن نزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالمعنى أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يفتن لا أن يعجل بقبضه. ومنه أيضا قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا. لم تدع على نفسها بتعجيل الموت، ولكنها تمنت أنها لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، مثل ما يقول القائل ليتني مت ولم أشاهد هذا الشيء. ليس المعنى تعجيل الموت، ولكن المعنى أنه يحب أنه مات سالما منه. وكذلك قوله يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا دعاء بأن الله يتوفاه على الإسلام. نعم شاف.
عن هذا هل يجوز الواحد مثلا يقول اللهم توفني قبل أن تجعلني محتاج لأحد من الناس؟
أي نعم لا بأس حتى في الدنيا، لأن المعنى اللهم أغنني عن الخلق حتى أموت. نعم يا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لا بد أن يشهد بالحق ولو على أبيه. واصل.
يعني على هذا يجوز الإنسان إذا رأى فتنا وخشي على نفسه
أن يقول اقبضني إليك غير مفتون. هنا
فيه تمني للموت.
لا اقبضني غير مفتون يعني ولو بقيت في هذه الفتنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما السعيد من وقي الفتن ومن ابتلي فصبر فواهن. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
الله
جمعه السعر. قال مجاهد الغرور الشيطان.
نعم. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا التوجيه لعموم الناس حتى الكافر يدخل فيه هذا التوجيه من الله، لأن الدنيا تغر الكافر وتغر المؤمن. وقوله إن وعد الله حق يشمل وعده ووعيده، وعده لأهل العمل الصالح بالثواب الجزيل وبالجنة، ووعيده لأهل العمل السيء بالعقوبة والنار. وقول حق يعني ثابتا ثابتا واقعا لا بد منه. ثم فر عليه قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا الشاهد لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يعني لا تخدعكم الحياة الدنيا، لأن الدنيا خداعة قرارة تغر الإنسان وتخدعه. والمراد بالدنيا ما أشار الله إليه في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما في الدنيا أجمله الله في هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان قد يغره المال، وقد تغره النساء، وقد يغره الجاه، وقد يغره المركوب، وقد يغره المسكون. المهم أن الجوانب كثيرة في الغرور في الدنيا، وهذه الآية عامة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان بدليل قوله بعدها إن الشيطان لكم عدو. فالغرور أيضا الذي يغر ويخدع، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. فشيطان الإنس هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده. نعم الجن ذلك. فشيطان الجن ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده لكن نعرفه بآثاره. وشيطان الإنس ظاهر دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وما أكثر دعاة جهنم لا سيما في زمننا هذا. وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا خبر وأمر. الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر مفرع على هذا الخبر فاتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا حقيقيا. وإذا اتخذناه عدوا فلن ننخدع به، إذا أمرنا عصيناه وإذا نهانا خالفناه، لأن عدوك لا يمكن أن يأمرك بما فيه مصلحتك أبدا، ولا ينهاك عما فيه مضرتك، إنما ينهاك عن إيش؟ عما فيه الأخ، نعم ينهاك عدوك، نعم عدوك ينهاك عما فيه مصلحتك. ولهذا قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم لهذا ليكونوا من أصحاب السعير أي من أصحاب النار. بهذا التحديد يمكننا أن نعرف أوامر الشيطان، فكل ما يوجب الإثم والعقوبة فهو من أوامر الشيطان، لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن فكل دعوة تقع في نفسك تحس بها في نفسك لترك واجب أو فعل محرم فاعلم أنها من الشيطان، حينئذ تجنبها، لأن الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه قاعدة أظنها لا تخفى على أحد، يعني لو قال قائل أنا لا أشاهد الشيطان قلنا هذا الميزان بينه الله عز وجل في كتابه على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. نعم.
شيخ الفرق بين أمر الشيطان وأمر النفس الأمارة بالسوء، كيف يميز أن هذا من النفس الأمارة بالسوء؟
أصل النفس الأمارة بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان، مؤتمرة بأمر الشيطان لأنها تأمر بما أمر به الشيطان.
الشيطان إنما يدعو حزبه.
نعم.
إذا وسوس للمؤمن والمؤمن ليس من حزبه.
نعم. إذا كان هو يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد فمعناه كل دعوة توجب أن يكون العقاب فهي من دعوة الشيطان، لأن نعرف أنه ما يدعو إلا لهذا الشيء، ولكن ذكر حزبه لأن حزبه هم الذين يتقبلون كل ما أمر به، أما غير حزبه ما قد يقبلون وقد لا يقبلون. نعم. ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فإن العاقبة هو للتعليم. نعم. أين ما يستبعد أن يشمل الأمر، ما يستبعد. نعم.
التعليم بمعنى المسعورة
أو السائرة.
طيب إذا كانت الأولى هل يمكن أن يقال أن النار فيها مادة سامة بقوله من كلب مسعور أي مسعور؟
لا لا لا، حتى كلب مسعور هو معناه مسموم، مسعور الذي يكون ضاري يعني يحب الاعتداء.
حدثنا سعد بن حرب.
ثلاثة أسئلة. نعم.
قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان
ثم الحزب قد يكون حزبا تاما، انما له حزبه قد يكون حزبا تاما وقد يكون حزب باعتبار موافقته في بعض الشيء، فيكون مثلا اذا ساعدت انسان في مساله من المسائل وان لم تساعده في كل اموره فانت حزب له في هذه المساله. نعم.
ان ابا نذر اخبره قال اتيت عثمان بن عفان بطاهور وهو جالس على المصاعد فتوضا فاحسن الوضوء ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا وهو في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله لا تغتروا يعني لا تغتروا بالشيطان وبالحياة الدنيا وغير ذلك. وهنا في كلمة مفتوحة مرة ومضمومة مرة، طهور وطهور ووضوء ووضوء، الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل، هو الفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء كذلك الفعل، يعني فعلك توضؤك قصدين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور وضوء فهو ما يتطهر به. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني مطهرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا
تضطروا. نعم.
قلت أن لا تضطروا
الدنيا وبالشيطان. نعم.
هل أرنا تضطروا أي بالغفران حمل الظل على عمومه ويسأل يتحمل الظروف الظروف أنا ما سواه بالغفران في الحديث؟
إيش
على؟ أن لا تضطروا أي بالغفران، أي نحن بالغفران على عمومه ويسأل يعمل كل شيء عندما قال: ثم غفران وفقا من دمك. أي لا نضطر بالغفران هذا؟
يحتمل، يحتمل حتى الاغترار بالغفران معناه الأمن من مكر الله فيدخل في أمر الشيطان. نعم.
قلنا في الحديث ثم أتى المسجد فصل.
نعم.
لو صلى في بيته.
الحديث الآخر عام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم. لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فإن كان لا محالة أو لا بد. نعم. أي ورد أن الرسول كان يدعو به في غير هذه الحالة. نعم.
باب ذهاب الصالحين. ويقال: الذهاب المطر. حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن نرجاس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. قال أبو عبد الله: وقال حفالة وحثالة.
نعم. هذا كما سبق في قول: خير الناس قرني ثم الذين يلون. فالصالحون يذهبون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله بالة، يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. نعم. الحديث عام: الصالحون الأول فالأول، مثل قول: خير الناس قرني. ها؟ نعم. الله أعلم. ربما نقول حنا بالنسبة للأمة عامة، الأمة الآن كم من المسلمين؟ ها؟ أظنهم 1,000,000,000. ها؟ طيب، إذا كانوا 1,000,000,000، وش نسبة الصالحين فيه؟ ولا شيء. فإذا نظرنا للعموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة، حتى الموجودين اللي يتمسكون بالإسلام الآن هل هم طبقين الإسلام من كل وجه؟ أبدا ما طبقوا من كل وجه، لا بالنسبة لحكامهم ولا لشعوبهم، ما طبقوه من كل وجه. لكن يختلف الناس، بعض يطبق الأكثر، وبعض لا يطبق إلا الأقل، وبعض النص، يختلفون. أما أن تجد أمة الآن مطبقة لأحكام الإسلام 100% في الشعوب وفي الحكام، ما تجدها. نعم خالد.
شيخ احترام الله إليك، لا
يباليهم
الله بالا أن الحكام الروضة. هنا قل ما يصلح المعنى إذا كانت
حالة. كيف؟
يعني لا يباليهم الله بالا.
بالا هو مضاف للضمير، يعني مضاف للضمير. أي يختلف، ما في شيء. إذا أنك إذا قلت بال صار بال الله يعني. أما بال معناه مبالاة، يعني ما يبالي.
يعني
البال يعني مثل ما نقول الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك. نعم. ما نقول لله بال، نقول الله لا يبالي بهؤلاء مثلا. نعم. نصر أخينا ثلاث. نعم نصر.
هل تخرج هذا
السياق عن أهمية العلم اللغة المحددين؟ من قال ذهب المطر وأنا أنا شايف ذكر ذهب المطر وقال أيضا حفالة وحثالة. ما في شك أن الآن أهل اللغة يعتنون، قصدي أن أهل الحديث يعتنون باللغة.
باب ما يستقى من فتنة المال. وقال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر.
قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الصيغة فيها حصر، فيها حصر. وش طريقه؟ إنما يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة. لكن هل هي فتنة خير أو فتنة شر؟ يقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير، بالخير والشر فتنة. قد تكون فتنة بخير وقد تكون فتنة بشر. وكذلك الأموال والأولاد، قد يكون الولد صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله، وينفعه في مماته بعد مماته بالدعاء. وكذلك المال، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الله تعالى بعده: والله عنده أجر عظيم. يعني فجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. نعم.
حدثني أحمد يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي حصين.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
نعم. تعس بمعنى خاب وخسر. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار والدرهم معروفان، وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه، والخميصة ما يلبس. فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره، ويعتني بملبسه ومجلسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعته ويظهر بها نعمة الله عليه، ومن الناس من يشتغل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدا لها كأنما خلق لها، ليس له هم إلا تحصيل الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الشيء، هذه الأشياء، يعني ما في أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص، ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله. يقول: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. رضي على من؟ على المعطي، حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله، وإن لم يعطى سخط حتى عن الله، حتى على الله يسخط. نعم. ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فيه التحذير من هذه الأمور، أن تكون عبدا لها، بل كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله. نعم نعم. أيهن؟ هذا تفسير لها، تفسير لها، أو هذه من صفاته أنه إذا أعطي رضي وإن لم يتصح. نعم.
ما رأيكم في تأخير بعض الشباب للزواج ويقول خشية الافتتان بطلب العلم مع طاعة الله؟
والله أرى أن هذا خطأ. أرى أن الزواج لا يحول بين الإنسان وبين طلب العلم، بل ربما يكون عونا له على طلب العلم. يتفرق كثيرا. صحيح أنه ربما يترتب عليه مسائل أخرى كالنفقات، لكنه يتفرق في مسائل كثيرة. وهو أيضا إذا تزوج متكلا على الله عز وجل مستعينا به، آخرا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يحصل له خيرا كثير. نعم.
الله
يكسر. تمني الموت. يعني ثبت عن الصحابة والسلف يعني أنهم كانوا يتمنون الموت ويدعون
بالموت
قبل الدخول
إلى قتال،
إذا
كان في الجهاد.
يعني
فإذا
الإنسان
قبل الدخول يعني دعا أنه يعيش.
لا لا، ما هو يتمنون، يتمنون الشهادة.
فرق
بين هذا وهذا.
فأمتني
من هذه. إيه نعم، لأنه هذه شهادة. لأنه ربما إذا فات هذا المكان أو هذه المعركة ما حصل للشهادة فيما بعد، ومات على فراشه.
طيب يقول
أن يقول
لا تقتلني حتى مثلا
أجاهد
أكثر وأنفع المسلمين وكذا وكذا.
لا تمتني؟ يجوز. مثل ما قال سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني لما أصيب في أكحله، وأن لا تمتني حتى تقر عيني بهؤلاء، يعني حلفاءهم بني قريظة.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال ابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم من أواد مالا لا أحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
الله نعم، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. ونكمل الحديث لنا الحديث واحده. نعم.
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الوسيم عن عباس بن سعد بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكه في خطبته يقول: يا ايها الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو ان ابن ادم اعطي واديا مزانا من ذهب احب اليه ثانيا، ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا، ولا يسوق جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان، ولن يملا فاه الا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس عن ابي قال: كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر.
نعم، هذه الاحاديث كلها معناها واحد، وهو ان الانسان لا ينتهي له طمع في المال. لو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولو كان له ثلاثه لابتغى رابعا، وهكذا. ولا يملا بطنه الا التراب، يعني الا ان يموت فيدفن في التراب. وليس المعنى انه يملا بطن التراب ياكل التراب حتى يشبع، لا، المعنى انه لا يملا بطنه الا ان يموت فيدفن في التراب. وقال: ويتوب الله على من تاب. هذا ترشيح لما سبق، يعني بمعنى ان الانسان وان كان عنده جشع وطمع، فانه ان اخطا في ذلك وتاب تاب الله عليه. واما قولك كنا نرى او نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم، فهذا ظن من الصحابه الذين سمعوا هذا القول انه من القران، ولكنه ليس من القران، لانه لو كان من القران لبقي، لقول الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون.
رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
الله. يقول المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقد سبق هذا في حديث متصل. قال: وقال الله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، المزين هو الله عز وجل، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عز وجل على سبيل المبني لما لم يسمى فاعله، كراهة لنسبته إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله هو الذي يريده، ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب.
كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
ما خلف اقرأه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، هذا الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه لما قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خير، كما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا يحتمل أنه ينزل عليه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم ينزل عليه، لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه. والشيء إذا ورد على النفس وله وقع عظيم فإن الإنسان يتأثر ويعرق، كما حصل لمالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه، انتبه يا ولد، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق ظهر عليه يبش عرقا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والرواية المسندة عنه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لكن الأول هو المشهور عنه، وهذا هو المسند عنه. على كل حال، أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أنزل عليه كما ظن الصحابة، ويحتمل أنه لشدة وقع هذا السؤال حصل له ما يحصل لغيره من البشر. المهم أنه قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع، يعني لم يخف نفسه، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صمت وجعل يمسح عن جبينه ربما يهاب بعض الناس أن يقول أنا السائل خوفا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يوبخه. ولهذا قال أبو سعيد حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين قال هذا القول حمدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير. الله أكبر. الوسائل لها أحكام ومقاصد، الخير لا يأتي إلا بخير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة مضطردة قعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الخير لا يأتي إلا بالخير والشر لا يأتي إلا بالشر. طيب، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة يعني أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه مثل ما تشتهي البهيمة الزرع الأخضر. حلوة في المذاق، فهو جميل في النظر لكونه أخضر، حلو في المذاق. فإذا كان جميلا في النظر حلو في المذاق فالنفوس سوف تنكب عليه. ثم قال وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. في بعض الروايات وإن مما أنبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني إن بعض ما ينبته الربيع يقتل، تأكله البهيمة فيقتلها، يعني بمعنى أنه مثلا يحصل فيها انتفاخ في البطن حتى ينتفخ بطنها وتموت، وهي يقال إنها أكلت إيش؟ الربيع العشب، لكن أكلت فماتت، فماتت منه. إنما ما يقتل حبطا أو يلم. ثم قال إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضرة، يعني التي تأكل بهدوء ولا تأكل كل ما أمامها، لأن التي تأكل كل ما أمامها ربما تأكل شيئا إيش؟ يقتلها. لكن آكلة الخضرة التي تأكل ما تنتفع به فقط، والخضرة لينة ما فيها قسوة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، امتدت توسعت، والخاصرة أسفل البطن، يعني إذا شبعت شبعا كاملا. منين؟ من الخضرة، من الخضرة، مو من كل ما هب ودب، ليس من كل ما ترى من الربيع. حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت عندنا، نعم، وثلطت وبالت. هذه لما أن شبعت امتدت خاصرتها من الشبع خرجت إلى الشمس، استقبلت الشمس ثم اجترت، وأنتم تشاهدون البهائم تجتر. هذا الاجترار بإذن الله يسهل الهضم، فثلطت وبالت، إذا خرج ما يضر من هذا الأكل اللي أكلت. بماذا؟ بالبول والثلط. وش بقي الآن؟ بقي النافع، جسمها خلى من الخضرة تعود. ولهذا قال ثم عادت فأكلت وهلم جر، تأخذ باحتياط ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع ثم تعود فتأكل، فصارت تنتفع انتفاعا تاما بالربيع. أما الثانية التي تأكل كل ما رأت فإن مما تأكل ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب أن يقتل. يقول عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال حلوة، اللهم صل وسلم عليه، حلوة يعني وخضرة، لكن ربما أن الراوي نسي أو تكون في رواية أخرى، لأن في أول الحديث يقول إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. الله أكبر. المال مصدر ومورد، مصدر ومورد، لا بد أن يكون مصدره بحق وموريده بحق. إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق نعم لم ينفعك. طيب، وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد، وإن أخذته بحقه ووضعته في حقه صار خيرا، صار خيرا. فالمال ينقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قسم يأخذه بحقه ويضعه في حق، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في باطل، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في حق، وقسم يأخذه بحق ويضعه في باطل. من السالم؟ الأول الذي يأخذه بحقه ويضعه في حق. إذن عليك يا أخي أن تقتصد في تحصيل المال وأن تقتصد في تصريف المال. فإذا قدرنا أن شخصا من الناس أخذ المال بحق، ولنقل إنه موظف يؤدي الوظيفة كاملة ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل، فأخذ المال، هذا أخذ بحق، لكن صار يصرفه في باطل في أمور محرمة، يصرفه في أمور محرمة، ربما يصرفه في غير أمور محرمة لكن يسرف في الإنفاق، نقول هذا أخذه بحق ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص، يعني جزاء وفاق. إذن لابد أن الإنسان يرتب أموره في المال تحصيلا وتصريفا وتمويلا. وبهذا نعرف أن من أعطي فوائد ربوية وأخذها فإنها لا تنفعه. ليش؟ لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق. والربا كما تعرفون أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربوية ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق فإنها لا تنفعه، بل يكون قد عصى الله عز وجل في أخذها. وإذا قدر أنه تخلص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة ثم يحاول أن يطهر يده منها. إنسان قام يخبط بالعذرة بيديه ثم قال الناس تلوثت يدي بالعذرة، وش نقول له؟ تغسل. لكن خير من ذلك أن نقول لا تأتي العذرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ليش أنك تأخذها؟ وهذا ضيع وقت، وفي أيضا مفاسد كثيرة ترتب عليه، منها أن من رآه يأخذ سوف يقول هذا حلال، أخذ فلان وأخذ فلان، ولا يعلمون أنه يصرفه في أمور أخرى. على كل حال ليس هذا موضع بس هذه المسألة، لأن ربما تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لكن قصدي أن الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه في من أخذه بحقه ووضعه في حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأخذ بغير حق سبحان الله كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا مجرد. إذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار والعياذ بالله منهوما، منهوما في طلب المال، لو يأتيه الملايين فقلبه فقير، فقلبه فقير حتى لو يأخذ كل ما أموال الناس، لأنه كما قال الرسول كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
نعم هذا سبق الكلام على أول. أما قوله يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، المعنى أنهم يشهدون ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين فينتهكون شيئين: أولا الشهادة بغير الحق، والثاني اليمين الكاذبة، فتجد يقول والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول أشهد بالله والله إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يكون يحلف على ما أشهد به. أحيانا تسبق اليمين الشهادة وأحيانا تسبق الشهادة اليمين. الله المستعان. نعم يعني إذا رأيت الآن بعد 3 قرون تغير الأمة وتنزل الأمانة إلى خيانة، فقد مضى على 3 قرون كم 11 قرنا، فإذا كان التغير وفي صدر الأمة في 3 قرون يصل إلى هذا الحد، فما بالك بالتغير في هذا الوقت. وهذا مما يوجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة وأداء الشهادة. نعم
الشيخ.
نعم
الطائفة المنصورة يستثنون هذا الحديث ولا؟
الطائفة المنصورة ليسوا بشيء بالنسبة للأمة عموما، ليسوا على يعني ليسوا بشيء، وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي ليست يعني العبرة بالعموم. نعم لا لا هذه الزيادة بعضهم أنكرها، وأنا صح، والصحيح أنها ليست مخصوصة بأرض. نعم
شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها.
نعم ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا يكون عنده شهادة. أما الحديث اللي معنا يراد بهم شهداء الزور الذين يشهدون ولا يستشهدون، أما الذي قلت فهو عنده شهادة حق لكن من مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يسألها، أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، كما لو أقر شخص لآخر بدين وأنت تسمع ونسي هذا صاحب الحق أنك تسمعه، أو أنت تمشي وراءه وتسمعه يقر له به وهو لم يعلم بك، ففي هذه الحال تشهد قبل أن تستشهد، إما أن تخبر صاحب الحق أو أن تخبر القاضي. نعم
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ 7 في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش شقيق هكذا شيء.
نعم
يقول عن الأعمش شقيق
لا أنا بواقع
ش عندي عن الأعمش شقيق عن الرواية
كيف يعني ساقط عندنا الراوي هذا؟
لا يا شيخ عن لازم تسوق.
ها؟ عن شقيق أبي وائل.
عن شقيق أبي وائل
شقيق بن سالم.
طيب أنا ما عندي عن شقيق ولا عندي شقيق وحدها أيضا. شو
الأصل هو عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل، لكن في الشيخ عن سفيان بن عيينة عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق بن سلام.
صار الأصل ما في الشقيق هنا.
عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث. طيب هذا أيضا فيه الحذر من الدنيا والانشغال بها كما فعل خباب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت وإن لم يدع به الإنسان يضر النزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالمعنى أنه يسأل الله أن يقبضهم قبل أن يفتن لا أن يعجل بقبضه. ومنه أيضا قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، لم تدع على نفسها بتعجيل الموت ولكنها تمنت أنها لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، مثل ما يقول القائل ليتني مت ولم أشاهد هذا الشيء. ليس المعنى تعجيل الموت ولكن المعنى أنه يحب أنه مات سالما منه. وكذلك قول يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا دعاء بأن الله يتوفاه على الإسلام. نعم شاف.
عن هذا هل يجوز الواحد مثلا يقول اللهم توفني قبل ان تجعلني محتاجا لاحد من الناس؟
اي نعم لا باس حتى في الدنيا، لان المعنى اللهم اغنني عن الخلق حتى اموت. نعم
طبعا يشهد على
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لا بد نشهد بالحق ولو على أبيه. واصل.
يعني على هذا يجوز الإنسان إذا رأى فتنا وخشي على نفسه
أن يقول اقبضني إليك غير مفتون. هنا
فيه تمني
للموت. لا اقبضني غير مفتون يعني ولو بقيت في هذه الفتنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما السعيد من وقي الفتن ومن ابتلي فصبر فواهن. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
الله
جمعه السعر. قال مجاهد الغرور الشيطان.
نعم قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا التوجيه لعموم الناس حتى الكافر يدخل فيه هذا التوجيه من الله، لأن الدنيا تغر الكافر وتغر المؤمن. وقوله إن وعد الله حق يشمل وعده ووعيده، وعده لأهل العمل الصالح بالثواب الجزيل وبالجنة، ووعيده لأهل العمل السيء بالعقوبة والنار. وقول حق يعني ثابتا واقعا لا بد منه. ثم فر عليه قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا الشاهد لا تغرنكم الحياة الدنيا لا يعني لا تخدعكم الحياة الدنيا، لأن الدنيا خداعة قرارة تغر الإنسان وتخدعه. والمراد بالدنيا ما أشار الله إليه في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما في الدنيا أجمله الله في هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان قد يغره المال وقد تغره النساء وقد يغره الجاه وقد يغره المركوب وقد يغره المسكون. المهم أن الجوانب كثيرة في الغرور في الدنيا، وهذه الآية عامة، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان بدليل قوله بعدها إن الشيطان لكم عدو. فالغرور أيضا الذي يغر ويخدع، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. فشيطان الإنس هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده، نعم الجن ذلك، فشيطان الجن ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده لكن نعرفه بآثاره، وشيطان الإنس ظاهر دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وما أكثر دعاة جهنم لا سيما في زمننا هذا. وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خبر وأمر. الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر مفرع على هذا الخبر، فاتخذوه عدوا يعني اجعلوه عدوا حقيقيا. وإذا اتخذناه عدوا فلن ننخدع به، إذا أمرنا عصيناه وإذا نهانا خالفناه، لأن عدوك لا يمكن أن يأمرك بما فيه مصلحتك أبدا ولا ينهاك عما فيه مضرتك، إنما ينهاك عن إيش؟ عما فيه الأخ، نعم ينهاك عدوك، نعم عدوك ينهاك عما فيه مصلحتك. ولهذا قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم لهذا ليكونوا من أصحاب السعير أي من أصحاب النار. بهذا التحديد يمكننا أن نعرف أوامر الشيطان، فكل ما يوجب الإثم والعقوبة فهو من أوامر الشيطان، لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن فكل دعوة تقع في نفسك تحس بها في نفسك لترك واجب أو فعل محرم فاعلم أنها من الشيطان، حينئذ تجنبها، لأن الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه قاعدة أظنها لا تخفى على أحد، يعني لو قال قائل أنا لا أشاهد الشيطان قلنا هذا الميزان بينه الله عز وجل في كتابه على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. نعم.
شيخ، الفرق بين أمر الشيطان وأمر النفس الأمارة بالسوء كيف يميز أن هذا من النفس الأمارة بالسوء؟
أصل النفس الأمارة بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان، مؤتمرة بأمر الشيطان لأنها تأمر بما أمر به الشيطان.
الشيخ إنما يدعو حزبا،
نعم
إذا وسوس للمؤمن والمؤمن ليس من حزبه،
نعم إذا كان هو يدعو حزبا ليكون من أصحاب السعيد فمعنى كل دعوة توجب أن يكون العقاب فهي من دعوة الشيطان، لأن نعرف أنه ما يدعو إلا لهذا الشيء، ولكنه ذكر حزبه لأن حزبه هم الذين يتقبلون كل ما أمر به، أما غير حزبه ما قد يقبلون وقد لا يقبلون. نعم. ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فإن العاقبة هو للتعليم. نعم. أين؟ ما استبعد أن يشمل له وجه، ما استبعد. نعم.
التعليم معنى المسعورة.
أو السائرة.
طيب إذا كانت الأولى هل يمكن أن يقال أن النزاف مادة سامة بقوله من كلب مسعور أي مسعور؟
لا لا لا، حتى كلب مسعور هو معناه مسموم، مسعور الذي يكون ضاري يعني يحب الاعتداء.
حدثنا سعد بن حرب،
ثلاث أسئلة
قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان
ثم الحزب قد يكون حزبا تاما, انما له حزبه قد يكون حزبا تاما وقد يكون حزب باعتبار موافقته في بعض الشيء, فيكون مثلا اذا ساعدت انسان في مساله من المسائل وان لم تساعده في كل اموره فانت حزب له في هذه المساله. نعم.
ان ابانا اخبره قال اتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المصاعد فتوضا فاحسن الوضوء ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا وهو في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
صلى الله عليه وسلم الشاهد قوله لا تغتروا, يعني لا تغتروا بالشيطان وبالحياة الدنيا وغير ذلك. وهنا في كلمة مفتوحة مرة ومضمومة مرة, طهور وطهور ووضوء ووضوء. الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل, هو الفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان الطهور, يعني الوضوء كذلك الفعل, يعني فعلك توضؤك قصدين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور وضوء فهو ما يتطهر به, قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا, طهورا يعني مطهرا, وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
نعم.
قلت إن أي لا نغتر في الدنيا وبالشيطان
كذا. نعم.
شو يعني هل أرد أن تغتروا أي فالمغفال حمل الظل على عمره الإنسان يتحمل الظروف في الظروف على ما سواه المغفال في الحديث.
إيش على؟
إن لا تغتروا أي بالمغفال. أي نحن المغفال على عمومه الإنسان يعمل كل شيء. عندما قال ثم غفر ما تقدم من ذنبه.
أي هذا الغفران هذا؟ يحتمل حتى الاغترار بالغفران معناه الأمن من مكر الله فيدخل في أمر الشيطان. نعم.
قلنا في الحديث ثم أتى المسجد فصلى.
نعم.
لو صلى في بيته
يا الحديث الآخر عام, من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم. لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فإن كان لا محالة أو لا بد. نعم. أي ورد أن الرسول كان يدعو به في غير هذه الحالة.
باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر. حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن يجاس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة.
نعم. هذا كما سبق في قول خير الناس قرني ثم الذين يلون. فالصالحون يذهبون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله باله, يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. نعم. الحديث عام الصالحون أول فالأول مثل قول خير ناس قرني. ها؟ نعم. الله أعلم. ربما نقول احنا بالنسبة للأمة عامة، الأمة الآن كم من المسلمين؟ ها؟ أظنهم 1,000,000,000. ها؟ طيب إذا كانوا 1,000,000,000 وش نسبة الصالحين فيه؟ ولا شيء. فإذا نظرنا للعموم وجدنا أن الموجودين الآن ثلاثة، حتى الموجودين اللي يتمسكون بالإسلام الآن هل هم طبقين الإسلام من كل وجه؟ أبدا ما طبقوا من كل وجه، لا بالنسبة لحكامهم ولا لشعوبهم، ما طبقوه من كل وجه. لكن يختلف الناس، بعض يطبق الأكثر وبعض لا يطبق إلا الأقل وبعض النص، يختلفون. أما أن تجد أمة الآن مطبقة لأحكام الإسلام 100% في الشعوب وفي الحكام ما تجد. نعم خالد.
شيخ احسن الله إليك، لا يباليهم الله مبالغ أن الأحكام مربوطة.
هنا
قل ما يختلف المعرفة إذا كان الشعب
كيف؟
يعني لا يباليهم الله مبالغ
باله أي مضاف للضمير، يعني مضاف للضمير أي يختلف ما في شيء. لأنك إذا قلت بال صار بال الله يعني، أما بال معناه مبالاة يعني ما يبالي.
يعني
البال يعني مثل ما نقول الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك. نعم ما نقول لله بال، نقول الله لا يبالي بهؤلاء مثلا. نعم نصر أخينا ثلاث. نعم نصر
هل تخرج هذا السياق
يعني
أهمية
علم
اللغة
المحددين؟ لقد قال
ذهب
هذا المطر أنه ذكر ذهب المطر وقال أيضا حفالة وحثالة. ما في شك أن الآن أن أهل اللغة يعتنون، قصدي أن أهل الحديث يعتنون باللغة.
باب ما يستقى من فتنة المال، وقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر.
قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الصيغة فيها حصر، فيها حصر. وش طريقه؟ إنما يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة، لكن هل هي فتنة خير أو فتنة شر؟ يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير بالخير والشر فتنة، قد تكون فتنة بخير وقد تكون فتنة بشر. وكذلك الأموال والأولاد، قد يكون الولد صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله وينفعه في مماته بعد مماته بالدعاء. وكذلك المال، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الله تعالى بعده والله عنده أجر عظيم، يعني فجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. نعم.
حدثني يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي حصين.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
نعم. تعس بمعنى خاب وخسر. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، الدينار والدرهم معروفان، وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه، والخميصة ما يلبس. فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره ويعتني بملبسه ومجلسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعته ويظهر بها نعمة الله عليه، ومن الناس من يشتغل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدا لها كأنما خلق لها، ليس له هم إلا تحصيل الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الأشياء، يعني ما في أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص، ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله. يقول إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. رضي على من؟ على المعطي، حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله، وإن لم يعط سخط حتى عن الله، حتى على الله يسخط. نعم. ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فيه التحذير من هذه الأمور، أن تكون عبدا لها، بل كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله. نعم نعم. أيهن؟ هذا تفسير لها، تفسير لها، أو هذه من صفاته أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم.
ما رأيكم في تأخير بعض الشباب للزواج ويقول خشية الاختتام بطلب العلم عن طاعة الله؟
والله أرى أن هذا خطأ. أرى أن الزواج لا يحول بين الإنسان وبين طلب العلم، بل ربما يكون عونا له على طلب العلم. يتفرق كثيرا، صحيح أنه ربما يترتب عليه مسائل أخرى كالنفقات، لكنه يتفرق في مسائل كثيرة. وهو أيضا إذا تزوج متكلا على الله عز وجل مستعينا به، آخرا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يحصل له خيرا كثير. نعم.
يعني
ثبت عن الصحابة
والسلف
يعني أنهم كانوا
يتمنون
الموت ويدعون
بالموت
قبل الدخول
إلى
قتال، إذا
كان في الجهاد
يعني، فإذا الإنسان قبل الدخول يعني دعا أنه يعيش. لا
لا، ما هو يتمنون، يتمنون الشهادة.
فرق بين هذا وهذا. فأمتني
هذه.
أي نعم، لأنه هذه شهادة، لأنه ربما إذا فات هذا المكان أو هذه المعركة ما حصل للشهادة فيما بعد ومات على فراشه. طيب
يقول
أن يقول
لا تقتلني حتى مثلا
أجاهد
أكثر وأنفع المسلمين وكذا
وكذا. لا تمتني. يجوز، مثل ما قال سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني لما أصيب في أكحله، وأن لا تمتني حتى تقر عيني بهؤلاء، يعني حلفاءهم بني قريظة.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال ابتغى تاركه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم من أواد مالا لا أحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
الله أكبر. نعم، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، ونكمل الحديث لنا الحديث واحده. نعم.
حدثنا ابو معين قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الوسيم عن عباس بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكه في خطبته يقول: يا ايها الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو ان ابن ادم اعطي واديا مليانا من ذهب احب اليه ثانيا، ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا، ولا يسب جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان، ولن يملا فاه الا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس عن ابي قال: كنا نرى هذا من القران حتى نزلت
ألهاكم التكاثر. نعم، هذه الأحاديث كلها معناها واحد، وهو أن الإنسان لا ينتهي له طمع في الماء، لو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا، وهكذا. ولا يملأ بطنه إلا التراب، يعني إلا أن يموت فيدفن في التراب. وليس المعنى أنه يملأ بطن التراب يأكل التراب حتى يشبع، لا، المعنى أنه لا يملأ بطنه إلا أن يموت فيدفن في التراب. وقال ويتوب الله على من تاب، هذا ترشيح لما سبق، يعني بمعنى أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. وأما قولك كنا نرى أو نرى هذا من القرآن حتى نزلت لهاكم، فهذا ظن من الصحابة الذين سمعوا هذا القول أنه من القرآن، ولكنه ليس من القرآن، لأنه لو كان من القرآن لبقي، لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
رحمه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
الله. يقول المؤلف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقد سبق هذا في حديث مفصل. قال وقال الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، المزين هو الله عز وجل، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عز وجل على سبيل المبني لما لم يسمى فاعله كراهة لنسبته إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا، لما ذكروا الشر قالوا أريد مع أن الله هو الذي يريده، ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب